بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين،
وبكم حفظكم الله. نستقبل رسائلكم مستمعي الكرام، استفساراتكم على هاتف البرنامج الذي يستقبل الرسائل النصية، وهو 0534 700 700، وأيضا يمكنكم الإرسال عبر فاكس البرنامج 0147 55 57، ويمكن أيضا التواصل مع البرنامج عبر البريد العادي وعنوانه المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059 الرياض 11549. كما يمكنكم إرسال رسائل أو الأسئلة الخاصة لمعالي الشيخ عبد الكريم على العنوان الإلكتروني على عنوان على البريد الإلكتروني fatwa@alkhudair.com. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع. معالي الشيخ، في بداية هذه الحلقة هذا سؤال من الأخت نوضة، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جدتي لم تصم رمضان وذلك لظروفها الصحية، فماذا تفعل حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأولا يجاب: السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا كانت هذه الجدة لم تصم لعذر فلا حرج عليها، لأن المريض له أن يفطر، ثم ينظر في حال هذا المريض إن كان يرجى برؤه فينتظر حتى يقضي. كانت هذه الجدة يرجى برؤها وشفاؤها من مرضها فإنها تنتظر حتى تقضي عدة من أيام أخر، وإن كان لا يرجى برؤها فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من الطعام عن كل يوم.
نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا أيضا سائل يسأل يقول: ما صحة حديث لا تنتفوا أو لا تنتفوا الشيب فإنه نور المؤمن؟
هذا الحديث مخرج في السنن، في سنن أبي داود والترمذي، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مخرج في سنن أبي داود والترمذي، إلا أنه بلفظ: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة، والذي في السؤال فإنه نور المؤمن. وعلى كل حال إذا أطلق هذا دخل في هذا. وما جاء من طريق هذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى رد جميع ما جاء في هذه السلسلة بناء على أن المراد بالجد جد عمرو. فعمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فإذا كان الضمير في جده يعود على عمرو كالضمير في أبيه، فإن محمدا الذي هو جد عمرو تابعي، وحينئذ يكون الخبر مرسلا وهو من أقسام الضعيف، فيرد ما جاء بهذه السلسلة، وهذا قول معروف عند أهل العلم. وإذا كان الضمير في جده يعود على الأب الذي هو شعيب، فجده عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون الخبر موصولا وليس بمرسل. إلا أنه ينظر في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، والمرجح أنه سمع منه. وجاء التصريح في عدة أحاديث بالجد، ففيها عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. وعلى كل حال، هذه السلسلة الخلاف فيها عند أهل العلم معروف ومشهور، والذي يرجحه جمع من أهل التحقيق والتحرير أن ما يروى بهذه السلسلة إذا صح السند إلى عمرو أنه يتوسط فيه، فيكون من قبيل الحسن للخلاف الذي أشرنا إليه. وعلى كل حال، هذا الحديث حسنه الترمذي لعله للخلاف المذكور، فتوسط فيه كما هو قول جمع من أهل العلم، وأنه يتوسط فيها، لا تكون من درجة الصحيح، لأن الخلاف معتبر ولا ينزل بها عن درجة الحسن، لأن القول الثاني له وجاهته، لا سيما وقد جاء التصريح بالجد في عدة أحاديث. نعود إلى تحسين الترمذي رحمه الله، حسن هذا الحديث. تحسين الترمذي، لا شك أن الترمذي قد يحسن ما في سنده انقطاع، وقد يحسن ما في سنده راوي ضعيف، لكن ضعفه ليس بشديد، حتى قال بعضهم أن ما يحكم عليه بالحسن فقط دون الصحة أنه لا يرتقي إلى درجة الحسن المصطلح عليه المندرج في حيز القبول. وعلى كل حال، الإمام الترمذي إمام من أئمة هذا الشأن، ولا شك أنه له قيمته ووزنه بين أهل العلم، إلا أن بعضهم يرميه بالتساهل، وفي حده للحديث الحسن ما يفيد أنه لا يخرج منه ما ضعفه محتمل، إما لضعف يسير في راويه أو لانقطاع. ولذا حد الترمذي الحسن كما يقول الحافظ العراقي، وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد. ولعل الترمذي حينما حد الحسن في علل جامعه بما اشتمل على الشروط الثلاثة، أنه يقصد الحسن لغيره، وأن يروى من غير وجه، ولا يقصد بذلك الحسن لذاته، إنما يروى من أكثر وجه يعضد بعضها بعضا. وإلا كون الراوي الذي يشترطه الترمذي الحسن ما يتهم بالكذب، لا ينفي ما دون الاتهام بالكذب من أسباب الضعف، مع أنه لم ينص على الاتصال، وواقع كتابه يشهد بأنه حسن أحاديث فيها انقطاع. على كل حال، المسألة معروفة عند أهل العلم، فجمع من أهل العلم يرون الترمذي متساهل، وأنه لا بد أن يتعقب ويحكم على كل حديث حكم عليه بما يليق به. ومنهم من يرى أنه معتبر، وبالغ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى فقال إن تصحيح الترمذي معتبر وتوثيق لرجاله، فإذا صح حديثا فإن رواة هذا الحديث كلهم ثقات، ولو من وجهة نظر الترمذي، وكونه معتبر عند الشيخ أحمد شاكر يعني أنه يرى أنهم ثقات حتى عند الشيخ أحمد، وأحمد هو الآخر معروف بتساهله، وقد وثق جمعا من الرواة جماهير أهل العلم على تضعيفهم. وعلى كل حال لهم عناية بهذا الشأن ولهم جهودهم المميزة، لا سيما الإمام الترمذي اللي في المصاف الكبار، والشيخ أحمد شاكر رحمه الله أيضا له جهود يشكر عليها.
أحسن الله إليكم. أيضا السائل له سؤال آخر حول حديث آخر، يقول أيضا: حديث ما خاب من استخار ولا ندم من استشار فإنني أسمعه دائما يردد على الألسنة.
هذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الصغير والقضاعي في مسند الشهاب من حديث أنس مرفوعا، لكن في سنده راو ضعيف جدا، وعلى هذا فالحديث لا يثبت.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذه سائلة تقول: أحسن الله إليك يا شيخ، فصل لنا القول في أحكام دخول النساء للمساجد حال إصابتها بالحيض، سواء تدرس أو تدرس، وما حكم من أباح دخولها على الإطلاق؟
جاء في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام، اللهم صل، حديث أم عطية في الصحيح: أمرنا بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض إلى صلاة العيد، وفيه: وليعتزل يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض المصلى، وليعتزل الحيض المصلى. فالحائض لا تدخل المسجد بهذا النص، لأن مصلى العيد حكمه حكم المسجد، وإذا منعت من مصلى العيد الذي يختلف عن المسجد المعروف الذي له أحكامه الكاملة، إذا منعت فمنعها من دخول المسجد من باب أولى. وهذا هو المرجح، أنها لا تدخل المسجد وإنما تستمع الخير وتشهد الخير ودعوة المسلمين خارج المسجد. ومنهم من يقول أن المصلى الموضع الذي تؤدى فيه الصلاة ولا تمنع من دخول الجهة جهة في المسجد أو في المصلى قدر زائد عن الذي يؤدى فيه الصلاة، وسبب منعها لئلا تزاحم المصلين وهي ليس عليها صلاة. لكن هذا القول لا شك أنه متكلف، هذا القول فيه تكلف، والصواب منع الحائض من دخول المسجد إلا عابرة كالجنب، إلا عابرة كالجنب. ولذا منع النبي عليه الصلاة والسلام الحائض من الطواف، وقال لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلا تدخل المسجد ولا تطوف، كما أنها لا تصلي من باب أولى.
نعم. وعلى هذا فالمعلمة تكون في غرف،
نعم، المعلمة تكون في غرف خارج المسجد إذا وجد العذر، أو المتعلمة،
نعم،
وبابها يفتح إلى خارج المسجد. أما إذا كان باب هذه الغرفة يفتح إلى المسجد فالمقرر عند أهل العلم أنها لا حكم المسجد.
أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الإله الصواط يقول: هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى، علما بأنه رحمه الله قد اعتمر في حياته مرات عدة؟
الحج والعمرة مما يقبل النيابة، وجاء من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حجه عن أبيه وعمرته عن أبيه، وكلهم يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. وهذا في الأصل في حج الفريضة أو عمرة الفرض الواجبة، لكن ما إذا كانت الفريضة تقبل النيابة فمن باب أولى أن النافلة تقبل النيابة. ولا يوجد ما يمنع من الحج عن الأب أو عن الأم أو عن من يراد النيابة عنه.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل عبد القادر عبد القادر يقول: فضيلة الشيخ، عندنا الجنائز لا تخلو من البدع مثل الموعظة التي بعد الدفن وعدم تسوية القبر، هل في هذه الحالة نتبعها أو نتبعها ونصلي عليها وندعو لها عند القبر كما هي السنة؟
الصلاة على الجنازة فيها أجر عظيم، وكذلك اتباعها، وجاء في الحديث الصحيح أن من صلى عليها فله قراط ومن تبعها فله قراطان، يعني قراط الصلاة مع قراط التشيع والاتباع.
نعم.
ولا يفرط في هذا الأجر العظيم إلا محروم مع القدرة على ذلك والتمكن منه، لكن يبقى أن مثل هذه الأمور المرغب فيها إذا اعتراها ما يعتريها من منكرات لا يستطاع تغييرها. على كل حال، الصلاة على الجنازة فرض كفاية لا بد أن يقوم به المسلمون، لا بد أن تجهز وتكفن ويصلى عليها وتدفن.
نعم.
ولا يجوز أن تبقى جنازة المسلم دون تجهيز وصلاة ودفن مهما كان المبرر، لكن يبقى أنه في القدر الزائد على ذلك، هل نقول أن الإنسان ينظر في هذا الفضل العظيم وما يقابله من منكرات وبدع لا يستطيع تغييرها كما قرر أهل العلم في حضور وليمة العرس، في حضور وليمة العرس التي هي واجبة، وليمة العرس أو دعوة العرس واجب تجب إجابتها، لكنهم يقولون إذا لم يكن ثم منكر، إذا كان ثم منكر تعارضت حينئذ المصلحة والمفسدة فلا تحضر إلا على جهة الإنكار، من يريد أن يحتسب فينكر يحصل له أجر الإجابة ويحصل له أجر الإنكار. في هذه الحالة كما قال السائل، الجنائز عندنا لا تخلو من البدع مثل الموعظة التي بعد الدفن. الموعظة على القبر لها أصل، والنبي عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه، وترجم الإمام البخاري بباب الموعظة على القبر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ ذلك عادة ولا ديدا كما يفعله بعض الناس، فإذا وجد السبب الباعث والداعي لهذه الموعظة حينئذ نقول لها أصل في الشرع، وإذا لم يوجد سبب ولا داعي واتخذت عادة فنقول إن هذا ليس بمشروع. هذه الموعظة نقول لها أصل، فلا تمنع من حضور الدفن أو الصلاة على الميت، هناك بدع أعظم من هذه إذا كان لا يستطاع إنكارها، فلا شك أن الذي يترجح مثل ما قرر أهل العلم أن إذا تعارضت المصلحة والمفسدة فدرء المفاسد مقدم، لكن مثل هذه الموعظة التي قلنا إن لها أصل في الشرع لكن اتخاذها عادة وديدا لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام، أقول مثل هذه الموعظة ما تمنع من الصلاة على الميت وشيع جنازته ومشاركة في دفنه، ولكن ينبه هذا الذي اتخذ ذلك عادة وديدا، ينبه أن هذا ليس من هديه عليه الصلاة والسلام، فيقتصر على من ذلك على قدر الحاجة عند الداعي لهذه الموعظة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صلي وسلم على عبدك رسولك محمد. السؤال اللي عندك وش يا شيخ؟
أريد دليل طالب العلم.
لا هذا قلنا ما
محمد طيب مرحينه.
ثلاث دقائق باقي.
بس طويل هذا
عندي اللي هو لدي سؤال، هل يجوز الدخول قبله سؤال أو سؤال جوال؟
هو الجوال ويتهاونوا في الصلاة.
اي مضبوط هذا هو اللي أقوله.
اي بس ممكن يصير طويل
سؤال الجوال.
اي
طيب نتركه نتركه لأن ما عاد بقي لها دقائق معنا.
شوف حديث
لا أكثر من هالدقائق شيخ أربعة واصل. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم، لدي سؤال، هل يجوز الدخول إلى المرحاض عزكم الله وفي جيبي هاتف فيه قرآن مسجل، فيه مصحف ربما مسجل؟
هذا الجوال وهذا القرآن في هذا الجوال إما أن يكون ظاهرا على الشاشة أو يكون خفيا، فإن كان ظاهرا على الشاشة فحكمه حكم المصحف المطبوع على الورق، وإن كان مخفيا ليس بظاهر فحكمه حكم ما في جوف المسلم من كتاب الله جل وعلا.
يعني إذا كان في لحظة دخوله ظاهر
ظاهر
ففي هذه الحالة
حكمه حكم المصحف لا يجوز الدخول به، وإذا كان مخفيا فالذي يظهر أن حكمه حكم ما في جوف المسلم من القرآن. واستدل ابن دقيق العيد على أن الحائض لا تقرأ القرآن بقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن و رأسه في حجري وأنا حائض، رأسه في حجري وأنا حائض، فما دام القرآن في جوفه عليه الصلاة والسلام ورأسه في حجري هو حائض هذا مكنون لا يرى ولا يمس، فلا مانع في هذه الصورة أن يكون في حجر حائض. و ابن دقيق العيد استدل بهذا من ملحظ دقيق جدا أن الحائض لا تقرأ القرآن لأنها لو لم تكن ممنوعة من قراءة القرآن لما كان لهذا الخبر فائدة، لكان مثل هذا الخبر لغو
مثله مثل غيره.
نعم حائض ولا غير حائض ما في فرق، ولما نصت أن على الحيض أو أن في حال الحيض حال قراءته دل على أن حال الحائض يختلف عن غيرها.
أحسن الله إليكم، وكان هذا هو السؤال الأخير في هذه الحلقة مستمعي الكرام، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الفضيل وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما تفضل به حفظه الله. يمكنكم مستمعي الكرام التواصل مع هذا البرنامج، برنامجكم نور على الدرب، على عناويننا الدائمة بالنسبة للرسائل النصية، يمكنكم الإرسال على هاتف الجوال 0534700700، كما يمكنكم أيضا إرسال الأسئلة على الفاكس 0140 57 55 7، وللتواصل بالبريد العادي العنوان هو المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60,059 الرياض 11,549. شكر الله لمعالي الشيخ، وشكرا لكم أنتم مستمعي الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.